بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الأذان في باب صلاة العشاء، باب القراءة في صلاة العشاء، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء بالسجدة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
هذا الباب الذي عقد له الإمام البخاري هذا العنوان: القراءة في صلاة العشاء، يعني يريد أن يبين أنه ما الذي يشرع أن يقرأ الإنسان في صلاة العشاء، لأنها من الصلوات الجهرية. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أنه صلى بالناس وقرأ في صلاة العشاء بهذه السورة: إذا السماء انشقت. وحيث إن هذه السورة تشتمل على آية سجدة، قرأها أبو هريرة رضي الله عنه وسجد فيها سجود التلاوة. ولما استفسر منه عن هذا الصنيع بين أنه يقتدي في ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العشاء وقرأ هذه السورة وسجد فيها هذه السجدة، سجدة التلاوة. ولذلك أخبر أنه يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يفعل ذلك كلما تيسر له أن يصلي العشاء ويقرأ هذه السورة ويسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من إورادي هذا الحديث وعقدي هذا الباب بيان أن سورة أن صلاة العشاء من الصلوات الجهرية التي يشرع فيها للإمام أن يرفع صوته بقراءة القرآن مع سورة الفاتحة بقراءة ما يتيسر له. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وقرأ هذه السورة اقتدى به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قوله: باب القراءة في العشاء بالسجدة. تقدم ما فيه قبل.
والمراد بالسجدة يعني بالسورة التي فيها سجدة أو بالآيات التي فيها السجدة، يعني أنه يسجد عند تلاوتها. نعم.
تقدم ما فيه قبل، والقول في إسناده كالذي قبله. التيمي هو سليمان بن طرخان والد المعتمر. قال: باب القراءة في العشاء. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة صلى الله عليه وسلم.
وهذا الباب إنما عقده يعني الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع ليبين أن صلاة العشاء من الصلوات الجهرية التي يقرأ فيها الإمام بصوت مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها بسورة والتين والزيتون. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تخفيفا في صلاته لمن يصلي وراءهم، حيث أمر الأئمة إذا صلوا بالناس أن يخففوا، فكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أمرا عمليا، حيث قرأ بهذه السورة ورتلها خير ترتيل. ولهذا بين هذا الصحابي رضي الله عنه أنه ما سمع أحدا يرتل هذه السورة مثل ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أن صلاة العشاء مما يجهر فيها بالقراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب القراءة في العشاء. تقدم أيضا قوله فيه: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، يأتي الكلام عليه في أواخر كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين.
يعني من السنن التي تشرع في الصلاة أنه يطول في الركعتين الأوليين، حيث يقرأ بسورة أو بآيات مع سورة الفاتحة، ويقتصر في الركعات الأخريات، الركعة الثالثة في صلاة المغرب أو الركعتين الثالثة والرابعة في صلاتي العصر والظهر والعشاء، ويقتصر على قراءة سورة الفاتحة. هذا هو المشروع، وهذا الذي جاءت به السنة، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة،
يعني لما كان سعد أميرا على الكوفة جاء أهلها يشتكونه عند عمر رضي الله عنه بأنه لا يعدل في القسمة ولا يحسن الصلاة وغير ذلك مما افتروه على سعد رضي الله عنه. وأراد عمر رضي الله عنه أن يبين له ما قاله هؤلاء في شكواهم، مع أنه رضي الله تعالى عنه كان يغلب على ظنه أن هذا الذي ذكروه عن سعد لا يطابق الواقع ولا يوافق الحقيقة، لأنه يعلم من صنيع سعد ويعلم من سنة سعد ما يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يبين له هذا الذي ادعاه المدعون، ولذلك أراد أن يجنبه هذا الأمر وينزهه من هذه الفرية والدعوة، فعزله عن الإمامة في هذه المدينة. نعم.
قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين.
يعني هذا الذي بينه سعد أنه يطيل القراءة في الركعتين الأوليين لأنه يقرأ مع سورة الفاتحة سورة أخرى أو آيات أخرى، وأما في الركعتين الأوليين فيقتصر على قراءة الفاتحة. نعم.
قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله ولا آلوا يعني وأنا حريص على أن أؤدي الصلاة كالصلاة التي كان صلى الله عليه وسلم يؤديها ويفعلها صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي أن أتهم أو أن يشكى منه في أنه يقصر في صلاته أو في أنه لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت،
أي إن عمر رضي الله عنه صدق سعدا فيما قاله. نعم. مما يدل على أن ما قاله القوم في دعواهم وفي شكواهم غير مطابق للواقع. نعم.
قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك،
يعني هذا الذي يغلب على ظني وهذا الذي أنا أتوقعه فيما تفعله، لأنك حريص على أن تقتدي وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قوله باب يطول في الأوليين أي من صلاة العشاء، ذكر فيه حديث سعد وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب وجوب القراءة. ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في قوله صلاتي العشاء أو العشي،
وجاءت الرواية فهل هي صلاتي العشي أو صلاة العشاء؟ والمراد بصلاتي العشي يعني صلاة الظهر والعصر، لأنها تسمى بصلاتي العشي، أو المراد صلاة العشاء، والكل يشملها يعني وتشمل الكل، لأن صلاة العشاء يعني الآخرة هذه التي يفعل لأنها رباعية، وهكذا صلاتي العشي يعني الظهر والعصر لأنهما صلوات رباعية، فتندرج تحت هذا المعنى وهذا الأسلوب. نعم.
قال: ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في قوله صلاتي العشاء أو العشي، وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن رباعية. قال: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية،
يعني لقية لم تمل إلى الاصفرار.
قال: ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
هذا وصف لأداء صلوات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الزمن ومن حيث القراءة، فكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني بعد أن تزول عن كبد السماء، ويصلي العصر قال فيرجع الرجل يعني من مصلاه إلى أقصى أو إلى منزله الذي هو في أقصى المدينة والشمس حية، يعني والشمس نقية لم تمل إلى الاصفرار. وقد حد أو قدر العلماء وقت صلاة العصر بكون الظل يكون مثله، بكون يكون الظل مثل الشيء الذي يعني الشيء الذي مثله، كأن يكون ظل الشيء مثله، هكذا يدخل وقت صلاة العصر، ولذلك تكون الشمس نقية وحية ولم تمل إلى الاصفرار. وأما المغرب يقول فنسي أن يذكر وقتها، وقد جاء في الروايات الأخرى أنها حين تجف الشمس يعني حين تغيب الشمس. وأما العشاء فكان يؤخره أحيانا إلى ثلث الليل، وهذا يختلف باختلاف حال أصحابه رضوان الله عليهم، فإن رآهم مجتمعين مبكرين بالاجتماع عجل وصلى بهم العشاء، وإن رآهم تأخروا فإنه ينتظرهم حتى يكون ثلث الليل فيصلي بهم العشاء. وأما الفجر وهذا محل الشاهد من الحديث والمناسبة للباب، أنه كان يصلي الركعتين يطيل القراءة فيهما أو في الأولى منهما أكثر من الثانية بحيث يقرأ ما بين 60 إلى 100 الآية، إلا أنه ذكر في الحديث الأول الذي أورده معلق حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اشتكت حيث يصعب عليها يعني أن تطوف لما نزل بها من التعب ومن الألم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي راكبة يعني على دابة، وتطوف من وراء الناس بحيث يمكنها أن تؤدي الطواف دون أن تؤثر على المصلين أو دون أن يتأثر المصلون بمرورها، لذلك أمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. فلما فعلت ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر صلى بهم بسورة والطور يعني بعد الفاتحة، فبينت أن مما يشرع القراءة به في صلاة الفجر هذه السورة، سورة والطور وكتاب مسطور. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. الحديث المعلق هذا هل يأخذ حكم صحيح البخاري النفس؟
نعم.
الحديث المعلق الذي
إلا هو حديث أم سلمة.
نعم. هل يأخذ حكم
صحيح؟ لأن الإمام البخاري هنا ذكره مجزوما به، فتعليقه هنا والجزم في تعليقه يدل على أنه حديث ثابت، ولعل هذا الحديث أيضا أورده البخاري في موضع آخر موصولا يعني مذكور سنده. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم.
يعني أبو هريرة رضي الله عنه يبين في هذا الحديث أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أدائه الصلاة، ولما كانت الصلوات منها ما القراءة فيه جهرية ومنها ما القراءة فيه سرية كصلاتي الظهر والعصر، والصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، لذلك كان الأئمة يفعلون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء وتأسيا به عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة يبين أنهم في هذا الباب يتأسون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهر وفي السر في القراءة في الصلاة. نعم.
قال في كل صلاة يقرأ فما
يعني أن القراءة ثابتة في كل الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية، لكن يتعين ذلك بسبب حسب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فما كانت الصلاة فيه جهرية يجهر فيها بالقراءة، وما كانت الصلاة فيها سرية يسر فيها بالقراءة. نعم.
قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت أو أجزأت،
يعني وإن لم تزد يعني في قراءتك على أم القرآن يعني على سورة الفاتحة فإن هذا يكفي، يجزئ في صلاتك ويكفي، لأنها هي الواجبة ولأنها هي المطلوب وطلبا جازما، ولأن من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته ناقصة أو صلاته غير كاملة، كما جاء أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، أو في بعض الروايات فصلاته فيها خداج يعني ناقصة. نعم.
قال: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت.
وأم القرآن المراد بها الفاتحة. نعم.
وإن زدت فهو خير،
يعني إن زدت في القراءة على أم القرآن.
قوله: باب القراءة في الفجر، يعني صلاة الصبح. قوله: وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. قوله: عن وقت الصلاة، في رواية غير أبي ذر الصلوات، والمراد المكتوبات.
نعم.
وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في المواقيت،
يعني في مواقيت الصلاة.
وقوله هنا: وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، أي من الآيات. وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال والشك فيه منه. وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها، فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الركعتين، فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السجدة، وهل أتى
على الإنسان حين من الدهر، يعني يقرأ في كل ركعة سورة من هذه السور.
قال: وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة، فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح بقاف، أخرجه
يعني
مسلم،
يعني بسورة قاف.
وفي رواية له بالصافات، وفي أخرى عند الحاكم بالواقعة. وكان المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة،
وكأن المصنف
قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضر، ثم ثلث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين. قوله: إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية،
بابن علية يعني اسم أمه علية، وإلا فهو إبراهيم بن مقسم. نعم.
هو المعروف بابن علية، وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه عن ابن جريج خاصة، لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى ابن أبي الحجاج عند أبي عوانة وغندر
نعم.
عند أحمد وخالد بن الحارث عند النسائي.
فلما توبع ارتقى حديثه وزال الكلام الذي تكلم فيه من تكلم في حديثه عن ابن جريج. نعم.
قال: وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم عن ابن جريج، منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره.
نعم.
وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسلم وأبي داود، وحبيب بن الشهيد عند مسلم وأحمد، ورقية ابن مصقلة عند النسائي.
كل هؤلاء تابعوا رواية إسماعيل بن علية، مما يدل على أنه ضبط فيها ولم يخطئ. نعم.
قال: وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داود، وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج، ستتهم عن عطاء، منهم من طوله ومنهم من اختصره.
نعم.
قوله في كل صلاة يقرأ بضم أوله على البناء للمجهور،
يقرأ في كل صلاة يقرأ، هذا الحكم العام، يعني كل صلاة لا بد فيها من القراءة.
قوله في كل صلاة يقرأ بضم أوله على البناء للمجهول، ووقع في رواية الأصيل نقرأ
في كل صلاة نقرأ، نعم،
بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوف، وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ لا صلاة إلا بقراءة.
نعم.
هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه، وقد أنكره الدارقطني على مسلم وقال إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج،
يعني أنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على الصحابي الذي ذكره. نعم.
قال وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا، وأخرجه أبو عوانة،
يعني أنه من قول الصحابي وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى ابن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وظاهر سياقه
يعني قصر القراءة على فاتحة الكتاب.
قال وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم،
وظاهر عيد العبارة،
وظاهر سياقه أن ضمير،
أن ضمير إيوة
كلمة سمعته،
سمعته هل هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي أو يعود إلى الصحابي؟
للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة. نعم قوله ما أسمعنا، ما أسمعنا وما أخفى عنا، يشعر بأن جميع ما ذكره متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما قال أبو هريرة، ما أسمعنا أسمعناكم، وما لم أخف وما أخفى علينا أخفينا عليكم. نعم، أن هذا من المرفوع وليس من الموقوف.
يشعر بأن جميع ما ذكره متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون للجميع حكم الرفع. قوله وإن لم تزد بلفظ الخطاب، وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمر الناقد عن إسماعيل، فقال له رجل إن لم أزد، وكذا رواه يحيى ابن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه أخرجه البيهقي. قال وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند إذا كنت إماما، فإذا كنت إماما فخفف، وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك، وفي كل صلاة قراءة الحديث.
نعم، هذا يفصل أن هذا القول يعني بيان لمعنى ما أخفينا ما أخفى ما أخ ما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى وما أخفى وأخفينا عن. نعم.
قوله أجزأت أي كفت،
أي يكفيك. نعم.
وحكى ابن التين رواية أخرى جزت،
جزت إلى الأجزأت جزت
بغير ألف، وهي رواية القابسي واستشكله. ثم حكى عن الخطابي قال يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى،
يعني لا إشكال في ذلك أن هذا كله مما يجري فيه التصريف.
قال فزال الإشكال. قوله فهو خير في رواية حبيب المعلم، فهو أفضل، وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم، وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة.
إيش؟
وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما، وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم، وهو عثمان بن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد، وقيل يستحب في جميع الركعات.
يعني أن القراءة هل هي بالوجوب واجبة خاصة في الأوليين، أو أنها مستحبة يعني غير الفاتحة؟ لأن القراءة الفاتحة واجبة كما جاءت بها الأدلة من أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال: وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.